بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الفضائل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطًا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طولا لبث يوسف لأجبت الداعي. قال: وحدثناه إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يغفر الله للوط إنه أوى إلى ركن شديد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه أن الاختتان من سنن الفطرة، الفطرة 5 وذكر فيها الختان الحديث الآخر، ولهذا كان من سنن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نعطينا تحفة المودود. وفي الموسوعة، في الموسوعة المجلد الأول، مشروعية الختان للإناث، إبراهيم أول من اختتن وذكر هذا الحديث، وأجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن، وكان أول من اختتن وأقام مناسك الحج وضحى وعمل بالسنن نحو قص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة وإعطاء الله الذكر الجميل في الدنيا فاتفقت وأعطاه الله الذكر الجميل في الدنيا فاتفقت الأمم عليه. في كلامه إشارة للاتفاق وليس صريحا. قال القرطبي: أجمع المسلمون على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من اختتن. قال الله عز وجل: واتبع ملة إبراهيم حنيفا. والختان للرجال مشروع بالإجماع، واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب. والذي أجمع المسلم الختان في الرجال على ما وصفنا مشروع بالإجماع، والختان للنساء أيضا مشروع مباح، مشروع مكرمة للنساء واجب للرجال. حكم الختان للرجال الوجوب، ليس الاستحباب فقط. ذكر ابن القيم رحمه الله حديث اختتن إبراهيم ابن 80 سنة بالقدوم. قال ابن القيم رحمه الله: ختن إبراهيم نفسه بقدوم، قال: بطرف القدوم. قال أبو داود وعبد الله بن أحمد وحرب إنهم سألوا عن أحمد عن قوله اختتن، قال: هو موضع. لا فائدة من ذكر الموضع، يعني اختتن في موضع يقال له كذا. وقال غيره: هو اسم الآلة، اختتن بالآلة، اختتن إبراهيم بتلك الآلة. قال: فقلت: أعيروني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. هذا الصحيح، أما قول اختتن بالقدوم اختتن بموضع كذا وكذا فلا فرق بين أن يكون في الموضع أو في بيته وهو ابن 80 سنة. فعلى هذا قال ابن القيم: والصحيح أن القدوم في الحديث الآلة لما رواه البيهقي. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن عمرو قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقبري قال: حدثنا موسى بن علي قال: سمعت أبي يقول: إن إبراهيم الخليل أمر أن يختتن وهو ابن 80 سنة أو أمر أن يختتن وهو ابن 80 سنة فعجل فاختتن بقدوم فاشتد عليه الوجع فدعا ربه فأوحى الله إليه: أنك عجلت قبل أن نأمرك بالآلة. قال: يا رب كرهت أن أؤخر أمرك. قال: واختتن إسماعيل وهو ابن 13 سنة وختن إسماعيل وختن إسحاق وهو ابن 17 أيام. الآلة القدوم هي الآلة، يعني معروفة عند الناس، يعني في ختان الرجل نفسه بيده. سئل أبو عبد الله عن رجل يختن نفسه قال: إن قوية يجوز، أن إن قوية. وكونهم الفطرة الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، اختلف الفقهاء في ذلك في وجوبه وعدم وجوبه. قال الشعبي وربيع والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد: هو واجب. جمهور العلماء على وجوبه. شدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. قال المالكية: الأغلف الذي لا عذر له في الختان لا تجوز شهادته لإخلال ذلك بالمروءة. وكذلك قال الحنفية: لا تقبل شهادة الأغلف. ويقال الأغلف إذا كان من غير عذر لأنه مستخف بالختان ومع الاستخفاف به لا يكون عدلا. كلام جيد. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، لكن السنة عندهم يأثم بتركها، يعني واجب على هذا التعريف. فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض وبين الندب، ولا فرق على الصحيح بين الفرض والواجب. الذين يقولون الفرض ما كان بالمتواتر وما كان مثل القرآن والواجب ما دون ذلك، هذا التفريق صدر عن ما يتعلق بتقسيم على تقسيم العلم إلى ماذا؟ الحديث إلى متواتر وعدم متواتر وما إلى ذلك. وبين الندب فقد صرح مالك بأنه لا تقبل شهادة الأقلف، واحتج الموجبون له بوجوه، أحدها قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا والختان من ملته. الوجه الثاني ما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل: إلقي عنك شعر الكفر واختتن. رواه أبو داود عن مخلد بن خالد بن عبد الرزاق وحمله أنه حمله على الندب، فيه ضعف. الوجه الثالث قال حرب في مسائله عن الزهري قال رسول الله: من أسلم فليختتن وإن كان كبيرا. هو ضعيف أيضا، مرسل. الزهري قال: قال رسول الله. وهذا وإن كان مرسلا فهو يصلح للاعتضاد. الوجه الرابع ما رواه البيهقي عن موسى بن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن علي بن حسين بن علي عن آبائه واحدا بعد واحد عن علي رضي الله عنه قال: وجدنا في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيفة أن الأقلف لا يترك في الإسلام، لا يترك في الإسلام حتى يختتن، وهذا أيضا لا يثبت. الوجه الخامس ما رواه ابن المنذر عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الأقلف لا يحج بيت الله حتى يختتن، وهذا ضعفه ابن القيم فيه مجاهيل. الوجه السادس ما رواه وكيع عن سالم أبي العلاء المرادي عن عمرو بن هارم بن جابر بن عباس: الأقلف لا تقبل له الصلاة ولا تؤكل ذبيحته، وهذا موقوف فيه بعض المجاهيل كما في فتح الباري. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد عن سالم المرادي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد بن عباس: لا تؤكل ذبيحة الأقلف. الصحيح أن إسلامه يصح وذبيحته تؤكل وصلاته ما هي باطلة وشهادته مقبولة، وهو عاصي فاسق من ضمن الفسقة وتارك واجبا، ترك واجبا. قال الوجه السابع أن الختان من أظهر الشعائر، هذا من أقوى الأدلة، هذا قوي. التي يفرق بها بين المسلم والنصراني، فوجوبه أظهر من وجوب الوتر، وزكاة الخيل وجوب الوضوء على من قهقه صلاة، وجوب الوضوء على من احتجم وأمثال ذلك. ولهذا ذهب طائف من الفقهاء إلى أن الكبير يجب عليه أن يختتن ولو أدى إلى تلفه، ولو كان قد شاخ، لو كان ابن 80 يجب عليه أن يختتن، لو أسلم وهو ابن 80 يجب أن يختتن قبل أن يموت. الكافر إذا أسلم ولو ابن 80 أو أكثر يختتن. لقينا واحدا دعوناه الإسلام، لما ذهبنا دعوة إلى بريطانيا قال أنا والله ودي أسلم، يقول أنا ودي أسلم، لكن إنهم يقولون الذي يسلم يحتاج يختتن وأنا أخاف من الختان، وجسمه كله مشخر، كله مقطع بالوشم، كيف ما يخاف من ذاك القطاع في جسمه كله؟ شوف الشيطان كيف يهون عليه تقطيع جسمه، يعني حنشان فيه أشياء وفيه يعني في يديه وفي جسمه، ويخوفه من الختان فترك الإسلام من أجل الختان، خايف لو أسلم أن يقول لك قال لا اختتن. الوجه الثامن أنه قطع شرع، قطع شرع لا تؤمن سرايته، فكان واجبا كقطع يد السارق. التاسع أنه يجوز كشف العورة له لغير ضرورة ولا مداواة، فلو لم يجب لما جاز. الوجه العاشر أنه لا يستغنى فيه عن ترك واجبين، ارتكاب محظوري وارتكاب محظور، أحدهما كشف العورة في جانب المختون، والنظر إلى عورة الأجنبي في جانب الخاتن. الوجه الحادي عشر ما احتج به الطابي قال أما الختان فإنه وإن كان مذكورا في جملة السنة فإنه عند كثير من العلماء على الوجوب عند الجمهور، وذلك أنه شعار الدين، به يعرف المسلم من الكافر. وإذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير مختتنين صلي عليه ودفن في مقابر المسلمين. الوجه الثاني عشر أن الولي يؤلم فيه الصبي، أن الولي يؤلم فيه الصبي ويعرضه للتلف بالسراية، ويخرج من ماله أجرة الخاتن وثمن الدواء، ولا يضمن سرايته بالتلف، يعني لا يكون مثل ذلك حتى مات إلا لواجب. الوجه الثالث عشر أنه لو لم يكن واجبا لما جاز للخاتن الإقدام عليه وإن أذن فيه المختون. الرابع عشر أن الأقلف معرض لفساد طهارته وصلاته، فإن القلفة تستر الذكر كله فيصيبها البول ويتراكم فيه بقطرات، ولا يمكن الاستجمار لها، فصحة الطهارة والصلاة موقوفة على الختان فيه، إذا تنظف من البول طهر. ولهذا منع كثير من السلف والخلف إمامته وإن كان معذورا في نفسه، فاسق لا يعم الناس لأنه فاسق، تمنع إمامته لأنه فاسق مرتكب كبيرة بترك الختان. هذا هو مدرك المسألة، لا على أنه نجس، فإنه بمنزلة من به سلس البول. المقصود بالختان التحرز عن احتباس البول في القلفة فتفسد الطهارة والصلاة، ولهذا قال الناس فيما قال ابن عباس فيما رواه الإمام أحمد وغيره لا تقبل له صلاة في هذا نظر. الخامس عشر أنه شعار عباد الصليب وعباد النار الذين تميزوا به عن الحنفاء، الحاصل كلها بعضها مترادفة هذه الوجوه كلها، وجمهور العلماء على وجوبه لمعاني أنه من شعار المسلمين وأنه للمعاني التي ذكرت مجموع ذلك. الختان واجب على الرجال، مكرمة للنساء، ما هو واجب على النساء، مكرمة للنساء. واستفدنا من هذا البحث أمرين، الأمر الأول أن ذلك ما هو موضع قدوم هذا، عالة رجح هذا ابن القيم وغيره هو الصواب، إذ لا فائدة في تعيين المكان، ولكن اختتن بآلة كذا وكذا، كما تقول اختتن بالسكين، اختتن بالموسى، اختتن بالآلة كذا وكذا. ليس هذا من السنة أنه يضعه على خشبة وقطع يعني من نفسه، أن سنة إبراهيم، إنما هذا كان ما كان هناك يعني من ما اشتهر هذا الأمر، وهو أول من سن ذلك، صارت هناك آلات في هذه الأزمنة الختان نظيفة سهلة ميسرة حتى للطفل ما يشعر بها، وحتى عند المتقدمين آلات نظيفة وحادة وقطع. والمسألة الثانية أن الختان واجب على الرجال، وللنساء ما هو واجب، مكرمة يضاف إلى ذلك قوله وهو ابن 80 أن الختان لا يسقط لكبار السن، فلو أسلم وهو كبير السن أمر بالاختتان، أن الخاتن لا يضمن السراية إلا إذا قطع شيئا من الذكر فمات الإنسان جرى كذا لعدم خبرته، من تطبب وهو لا يحسن الطب ضمن، أما إن ختن قتل قطع القلفة فحصل نزيف فمات ما على شيء. الذي يليه أيضا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من سن هذه السنة لم يسبق إليها بالإجماع، ثم ما يلي ذلك السنن الأخرى نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني لما قال عليه الصلاة والسلام هذا ربي فلما أفق قال لا أحب الآفلين، لما رأى القمر قال هذا ربي فلما أفل قال لم يهديني ربي لأكون من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قال أهل العلم هذا لمحاجة المشركين، أي أهذا ربي أهذا ربي، وليس للتشكك. فنحن أحق، نبي الله عليه الصلاة والسلام يقول أنا أحق بالشك من إبراهيم، إبراهيم أقوى مني في التوحيد، هذا من تواضعه، ولكن إبراهيم لم يشك في الله سبحانه وتعالى. فهذا ذكر المفسرون أنه لتقرير التوحيد ولبيان محاجة المشركين. وقوله أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني هذا معناه أنه مؤمن موقن، ولكن لا مانع من ازدياد الإيمان، فإن تجد القاضي مثلا يحكم بشهادة عدلين ثم يقول بغني ثالثا بغني رابعا، قالوا معنا شاهد ثالث قال هاتوه، معنا شاهد رابع قال هاتوه، ولو اجتمع عنده 20 شاهدا يقول ما في مانع، من باب المزيد الاطمئنان. فالاطمئنان وازدياد الإيمان واليقين لا محظور فيه، ولكن لم يحصل شك عند إبراهيم بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال القرطبي وأما النافون للشك فاختلوا منهم من قال أرى من نفسه الشك، قلت يعني قول أفش أف الله ما تبيك في الآيات التي تلوناها في قصة في الأنعام، بلى ولكن ليطمئن قلبي. فطلب إبراهيم عليه السلام أن يكون اليقين عيانا والمعلوم مشاهدا، وهذا هو المعنى الذي عبر عنه نبي الشك في قول نحن أحق بالشك من إبراهيم، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وهو لم يشك، ولا إبراهيم حاشاهما من ذلك، وإنما عبر عن هذا المعنى بهذه العبارة. هذا على أحد الأقوال في الحديث، وفيه قول ثاني أنه على وجه النفي، يعني إذا كنت أنا لم أشك فهم باب أولى، هكذا معنى، أي لم يشك إبراهيم حيث قال ما قال، ولم يشك نحن ولم نشك نحن، وهذا القول صحيح أيضا، أي لو كان ما طلبه للشك لكنا نحن أحق به منه، لكن لم يطلب ما طلب شكا، وإنما طلب ما طلبه طمأنينة. فالمراتب ثلاث: علم يقين يحصل عن الخبر، ثم يتجلى حقيقة الخبر عن القلب أو البصر حتى يصير العلم به عن يقين، ثم يباشره ويلابسه فيصير حتى يقين حق يقين. فعلمنا بالجنة والنار الآن علم يقين، فإذا ازدلفت الجنة للمتقين في الموقف وبرزت الجحيم للغاوين وشاهدوهما عيانا كان ذلك عين يقين، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار كان ذلك حق اليقين. وله مزيد كلام هذا في موضعه، نحن أحق بالشك من إبراهيم، فضيلة هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إبراهيم لم يشك، إن لم نشك نحن فهو من باب أولى. إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن اطمئن. ويرحم الله لوطا، فيه الترحم على الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يترحم عليهم، استغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لأنه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي من يمنعني من قومي ويكون له منعة، فقال كان يأوي إلى ركن شديد، وأنه الله دافع عنه، الملائكة تقول يعني أنها تطمئنه قد كان يأوي إلى ركن شديد. قال القرطبي رحمه الله: هذا تنبيه على قول لوط لضيفه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وهذا من النبي إشارة إلى أن لوطا لم يرضى منه بذلك القول في ذلك الموطن، فإنه قد كان انتهى من كمال المعرفة بالله تعالى إلى حال لا يليق به فيها أن يلتفت إلى غير الله تعالى في كفاية المحن ودفع الشدائد. فلما ضعف عما كان ينبغي له عوتب على ذلك ونسب إلى التقصير. والذي صدر ذلك القول لوط ضيق صدره أنه ضاق صدره بما يقولون، بما لقي من قومه من التكذيب والأذى، وحياؤه من أضيافه حتى هم قومه بالفاحشة، وأنه لم تكن له عشيرة ولا أصحاب آمنوا به حتى ينتصر بهم على قومه. قال: فإنه لم يؤمن به أحد ممن أرسل إليه. لا إله إلا الله، إعراض وما يعني، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. كل قرى لوط ما فيها مؤمن إلا بيته هو وبناته ومن معه في بيته ومعه زوجته يعني مدبرة نافقة، زوجته منافقة هلكت مع من هلك. يأتي النبي وليس معه أحد، هو لوط، منهم لوط، ما معه أحد، ما آمن به أحد من قومه بنص القرآن، وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ولما هلك قومه لم ينج منهم إلا هو وابنتاه، ومع هذا الأعذار كلها لم يرضى منه بأن يصدر منه ذلك في حال تمكنه وتمكينه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد من لوط أن يكون على مثل حال إبراهيم، على مثل حال إبراهيم عليه السلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. فلبث في السجن بضع سنين، ويأتيه الرسول من الملك ليخرج، قل رجع إلى ربك، سأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، ربي بكيدهن عليه، وما يرضى يخرج حتى ينزه من تلك التهمة وتبرأ ساحته. فرجع وقام الملك بهذا الطلب: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. وبعدين امرأة العزيز جاء التحقيق معها، هي قالت على يعني هي بعد لما جاء قال: الآن حصص لك، أنا راودتها عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كل خائن. خلاص برئت ساحته من قبيل النسوة المقطعات ومن قبيل امرأة العزيز التي قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا لزوجها إلا أن يسجن أو عذاب أليم، تتهم أنه الذي أراد السوء. وإذا بها هي تبرئ وهن يبرئنه. وبعد ذلك خرج وجهه بيض، ما عليه أي تهمة. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. هذا السجن كلها سجن تحري، الله أعلم كم سنة مكث فيها، بضع سنين. وخرج وإذا به الملك يعني قد صار معظما له: إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني سجنت وأوذيت وأنت بريء، ومن بريء من النسوة وبريء كذلك أيضا من امرأة العزيز، وكل هذا السجن بغير حق. وأيضا له من الفتوى في الرؤيا ما جعل الله له القبول عندهم. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، عندي خبرة في هذا، اجعلني على خزائن الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم لتواضع العظيم تواضع يقول: لو قال لي وعد خرج من السجن بعد هذه المدة كلها أخرج أجيب الداعي، لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يوسف ما رضي يخرج حتى تبرأ ساحته، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يوسف. ولكن هذا من التواضع العظيم. مكين أي مكنا، مكنا ليوسف، الله مكن له. والحسد كله راح فاشل، الحسد والمكايد والابتلاءات، ابتلي بإخوانه، لا إله إلا الله، بشتى أنواع البلاء إخوانه، بشتى أنواع البلاء. ثم ابتلي بالنسوان امرأة العزيز وسلمه الله عز وجل ونجاه الله، وهكذا أيضا. ثم ابتلي بالنسوة الأخرى، عملت له جيش، جمعت جيش من النساء، مجموعة من النساء، لما حصلت تلك المكايد عليها وقيشمت بها النساء مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قال شغفها حبها، يظنه عبد فتى. ولما رأينه أكبرنه قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر هذا إلا ملك كريم. بدلا من يقطعن الفاكهة ما يدرون فين تضع السكاكين، ما حسوا حتى بالألم، هذا قد سكر من شدة من شدة الرؤية التي رأوها، ومكايد عليه صار بدلا من أن تكيد واحدة صارت مكايد أعداد النساء عليه، إذ راودتن ما عادها المراودة واحدة، مراودة جمعت عليه جيش كلهن يريدن ما تريد هي. ونجاه الله، دخله السجن تحريا، هذه سمى سين التحري، بضع سنين. ومن تقدير الله أنه ذاك الذي نجاه الله، يعني ماذا قال الذي نجا منه الذكر بعد أمه، قالوا اذكرني عند ربك، معنا واحد مسجون في السجن، في واحد مسجون صالح ما بغير أي ذنب، ما فيش من يتابع بعده في السجن، ذكرني عند ربك، ما أنساه الله ذكر ربه، ما ذكره أبدا إلا لما حصلت الرؤية ورأى الملك البقرات السمان وكذا، وادكر بعد أمه، بعد زمن، أمه هنا زمن، وادكر بعد أمه، قال أنا أنبئكم بتأويل، أرسلوني إلى ذاك الرجل، فأرسلوني. وذهب إليه ويقص عليه القصة، وجاء الفرج الآن. هذا كله تمحيص حتى نسيان هذا الذي نجاه الله، ورجع يباشر الخمر على لسيده وكذا من القتل وما إلى ذلك، وكان مسجونا خرج من السجن، حتى هذا النسيان كان بتقدير الله، أنساه ربي ذكر ربي، كل ذلك للتمحيص. والله سورة يوسف لما يقرأ الإنسان يعرف أنه لا يمكن الإنسان حتى يبتلى، قال إنك اليوم لدينا مكين، وكذلك مكنا ليوسف، هذه الابتلاءات كلها تمكين. ولو أراد إنسان أن يستخرج من سورة يوسف مئات بل ألاف الفوائد إن فتح الله عليه وجد، والله المستعان. تحري، سجن تحري يعني سجن ظلم، يعني لا يسمونه تحري، يعني لا يعني ماذا استكشاف لأمره أو كذا، انسيوه سجن ما بعد متابع، هو ظلم في الحقيقة، لكن سموه هذا من بعد ما رأوا يسجن أنه حتى حين أي للتحري، يعني للتهمة، سجن تهمة سمونه سجن تهمة، ونسيوه وهكذا تقدير الله سبحانه. هذا الذي هذا مدلول حديث هذا الحديث، ولو لبثت السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. لا أنا بارك الله فيكم.